الموضوع. الموضوع الأول هو في حكم النساء. الموضوع الثاني إذا تعارض الزواج مع فرض عين فالحج أو فرض كفاية العلم أو الجهاد. ثالث حكم الاختصاص. الرابع هل يزوج الصابر الصامت الفطرة وأحكمها. الثالث عقد الزواج. أنا خرجت طبعا على ذلك من الظروف والأحكام. الموضوع السابع المحرمات من النساء. الثامن الولاية على الزواج. والتاسع الوكالة في الزواج. والعاشر الكفاءة في الزواج. والحادي عشر الحقوق الزوجية. والثاني عشر يعني صح التعبير مراسيم الزواج من الخطبة قبل الزواج والدعاء قبل العقد وإعلان الزواج والبناء عند الزواج ووصية الزوجة والوليمة. والموضوع الأخير الثالث عشر زواج غير المسلمين. فنبدأ من الشيخ الله تعالى في الموضوع الأول وهو حكم الزواج. قول الجمهور أن الزواج من الشيخ الآخر هو سنة أو مستحب. وقال الشافعية أنه مباشر. وقال الظاهرية أنه واجب. إذن عندنا ثلاث أقوال في الحكم الأصلي للزواج. يعني من حيث مرتبته من الدين، هل هو من السنن أم من الواجبات أم من المباحات؟ فمن حيث هذا الجمهور يقول الزواج سنة أو مستحب. الشافعية يقولون الزواج مباح، والظاهرية يقولون الزواج واجب. طيب دون استدلال بكل صريح على هذا، الظاهرية أخذوا بالأشياء اللي فيها صيغة أمر زي كان الشيخ بفعل إيه؟ فعل أمر. مثلا تزوجوا الودود الولود أو تناكحوا فتفروا في مباشر الجبن هي صيغة أمر. يا معشر الشباب من استطاع منكم الجاية فليتزوج. قالوا اللي هي صيغة أوامر من كتاب الله تبارك وتعالى أو من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه الأوامر في إيه؟ في الوجود. الشافعية أدرى بالحكم الأصلي الإباحة زي الطعام وزي الشراب وزي البيع وزي الشراء. واحد عاوز يحقق إيه؟ شهوة أو مصلحة لنفسه، فهذا الأمر مباح ما نقولش عليه لا مستحب ولا واجب. واستدلوا بقوله تبارك وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. لما ذكر المحرمات قال بعد ذلك أحل إيه لكم. فكلمة أحل من المترادفات مع كلمة أبيح، يعني من أشياء الحلال والمباح. وبعدين كلمة لكم دائما تأتي مع الإباحة، يعني حاجة كده لكم يعني ما تحرمتش عليكم، أبيحت لكم أحلت لكم. قالوا فهذا السياق يدل على الإيه؟ يدل على الإباحة. أيضا قالوا إن الله تبارك وتعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالوا تعليق الأمر على الاستصابة يدل إنه مش واجب، يعني اللي انتوا عايزينه من النساء انكحوه. ثم قال مثنى وثلاثة ورباع، مفيش حد قال إنه يجب أن ننكح مثنى وثلاثة ورباع، فبالتالي يصح الأمر ليس مرادا به الوجوه، ولكن قالوا الأمر يراد به الإيه؟ الإباحة. والجمهور قال بالاستحباء، وقول الجمهور هو الراجح، لأنهم جمعوا بين هذه الأدلة، فوالله نحن نسلم بأدلة الوجوه اللي استدل بها الإيه؟ الظاهرية. والأشياء اللي تدل بها الشافعية نقول ده هي صرف الأمر من الوجوه إلى الاستحباب، ويبقى الصيغ اللي فيها صيغة أمر أو تشديد يبقى هو في تأكيد الاستحباب. يبقى إذا عرفنا هنا الحكم من حيث الأصل من حيث مرتبة الزواج في الدين فهو مستحب على قول الجمهور وهو الراجح، لكن ده لا يمنع أن يتنوع الحكم بالنسبة للشخص المعين. يعني الزواج في الدين سنة. طيب بالنسبة لفلان لعلان والله نشوف حالة فلان أو حالة علان، لو كان ماشي على الغاية يعني مشترك للزواج وعندهم القدرة فهو ماشي مع الحكم إيه في الأصل الزواج في حقين مستحب، لكن ممكن تجد ظروف تختلف عن هذا ولذلك أصبح هنالك زواج واجب وزواج مستحب وزواج مباح وزواج مكروه وزواج محرم حسب ظروف كل شخص وحاله. فإذا كان الشخص مشتاق للزواج يطوق إليه وفي نفس الوقت عنده القدرة ومع هذا لا يخشى على نفسه العنف يعني الزنا أو السجود فالزواج في خصوم السحر. وإن كان يطوق إلى الزواج وعنده القدرة عليه ويخشى على نفسه العنف إن لم يتزوج فالزواج في حقه واجب لأنه بدون الزواج يعرض نفسه للفاحشة. وإذا اتفقت الدواعي والموانع يعني ممكن يكون شخص بيطوق إلى الزواج ولكن ممكن يكون عنده عرف في النفقة مثلا أو هو يستطيع الإنفاق ولكنه يستطيع الوقت ما عندهش عيب يعني ولا مرض ولكنه ليست عنده هذه الرغبة في الزواج لا يطوق إليه ففي هذه الحالة يكون حكم الزواج بالنسبة له ليه مباشر يعني في حاجات بتضبط حاجات فنقول الحكم هنا ايه الإباحة. طبعا بعض العلماء ممكن في الأحوال الجيدة يعني تجد خلافات أخرى يعني واحد يقول لك لا والله إذا انطفقت الدواعي للموانع أو تساوت دي مع دليل فما نقولش انه مباح نقول انه مستحب لان اللي مطلق النصوص اللي هي بتراغب في النكاح فنقول والله اذا تساوى الامرين عنده نقول له النكاح برضه احسن بتعمل ايه بتعمل سنه. وثالث المقابل واحد زي الشافعي يقول لا في الحاله دي ترك الزواج افضل بدل هو لا يفوت الى الزواج وليس له رغبه فيه يحرج نفسه ليه لمشاكل الزواج والانفاق ويطلب حقوق تجاه المراه وقد يقف في اشياء يخل بها فيخاطر ايه فيحاسب عليها فتخلي لنوازل العبادات او العلم افضل في هذه الحاله اذا فقط الزواج والموانع. والاكثر على انه في هذه الحاله ايه مباشر اذا تساوت الزواج والموانع. امال انت تكون مطلوب اذا كان الزوج معرض لان يخل بالوطن او بالانفاق اما انه لا يعيش في المرأة بالجماعة كما ينبغي أو أنه معرض لعدم الإنفاق عليها كما تحتاج. وفي نفس الوقت تكون المرأة لا تتضرر بذلك فأن تكون هي الأخرى ليست لها رغبة قوية في الجماع أو أنها ظنية ولا تريد من ينفق عليها تستغنى عن نفقتها ففي هذه الحالة يكره له النكاح. فإن تضررت المرأة يحلق ايه للفرق يعني ما يخش واحدة لين رغبة قوية في الجماع وهو يخل بوقتها او امرأة فقيرة وهو ايضا ليس عندهم ينفق منهم عليه ففي هذه الحالة تتضرر المرأة يصبح هو اذا غير صادق وسيخل بحقوق الزوجية وفي نفس الوقت المرأة لا ترضى بذلك بل تتضرر بذلك فهنا نقول النكاح بالنسبة لهذا الشخص ايه محافظ ليه بالنسبة يعني اللي عليه قول اكثر من العلماء وهو الراجل زي ما قلنا كل شيء بيحدد فيه يعني قول ايه معارض لبعض الجزئيات حتى مساله النفقه يعني الامام احمد بيقول ممكن يكون واحد فقير ولا يفرق بين الاغنياء والفقراء اذا فقط نفسه للزواج يتزوج مفيش حاجه اسمها مكروه عنده او ايه او محرم لذلك الشخص ده هو فتوق نفسه الى الزواج ووجد من يقبل به ووجد من يقبل يعني هو الامام احمد وجهة نظر يقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يصلح وليس عنده شيء ويمشي وليس عنده شيء وزوج احد الصحابه على روايه معه الى قتل ايه قتل من حديد وواحد ليس عنده الا ازار فلما حصل هذه الاشياء تفيد ان يعني مساله التفريق بين الغني والفقير في ذلك غير موفقه لكن يمكن ان يقال ان وجد من يقبل بها على هذا الحياه وتعدى مشكله المرء وناس قبل والله هي تجوع معاك وتنفع معاك زي ما انت عايز وخلاص لكن بيختلف عن واحد هيبدا يحرج نفسه بتكاليفه هي ليست معاه ويربط الناس معاه ويظل يشرح عشان يوثق كذا وكذا وكذا الوضع يختلف عن الوضع ايه في الايه. المساله الثانيه اذا تعارض الزواج مع فرض عين كالحج او فرض كفايه كالعلم او الجهاد يعني واحد مع مبلغ من المال اما يحج به اما يتزوج او اما ان يتجهز للجهاد في سبيل الله بهذا المال واما ان يتزوج او قد يكون انقطاعه للعلم وشراء الكتب وسفره في ذلك قد كل الاشياء دي تتعارض مع الزواج. فاذا كانت هذه الاشياء واجبه يعني اذا كانت تجب حجه الاسلام إذا كان هذا الجهاد واجب مش لازم فرض عين لكن فرض كفاية. وكذلك إذا كان العلم من طلب العلم أو الدعوة. وفي هذه الأحوال كان يعني ذهب شيخ الإسلام بن تيمية في الاختيارات العلمية ننظر هذا الإنسان يقطع على نفسه العناء الزنا أو الفجور إن لم يتزوج أم لا. والله إنسان يقطع على نفسه من ذلك فيقدم الزواج على الحج الواجب أو على الفرض الكفاية سواء كان علما أو كان جهادا. أما إن شاء الله يبقى على نفسه فالزواج كان إذن سنة زي ما قلنا إذا كان الإنسان يطوف إلى الزواج وعنده القدرة لكن لا يقاطع على نفسه الزنا فالزواج هنا إيه سنة. وهذه الأشياء واجبة فيقدم الواجب على المستحب وبالتالي الرسول له تزوج ثم أخرج بعد ذلك إلى إيه إلى الحج ثم بعد ذلك تزوج أو قدم الجهاد قدم العلم ثم بعد ذلك الزواج. المسألة الثالثة حكم الاختفاء وهو أن يدهب الرجل خفتيه معروف إذا ما يقوله في الحيوان مخفي يعني بدون خفتين. وهذا الأمر يعني نوع من التبذل أو المبالغة في التعبد للانقطاع عن عن الشهوات. فهذا الاختفاء لا يجوز لما رواه البخاري عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل. أن الرسول عليه الصلاة والسلام رد على عثمان بن مضعون التبتل اللي هو انقطاع العبادة وتحريم لازم الصعيدات تحريم النساء على نفسه ولو أذن له لقب قيمة. ومعلوم أنه لم يأذن له فبالتالي لم يصح له الاختفاء. المسألة الرابعة هل يزوج الخاطئ؟ والمراد الخاطئ ليس من بدرت منه معصية وإلا في كل إنسان يقع فيه في معصية ولكن المقر على المعصية مع علمه ومع مصحه ومع كذا. فقال شيخ الإسلام ومن كان مقرا على الخطوط لا ينبغي أن يزوج. وكذلك يعني روي عن الشعبي الأستاذ الصحيح والبعض يرفعه للرسول عليه الصلاة والسلام ولكن لا يصح رفضه. فالشعبي يقول من زوج كلمته من فاسق فقد قطع رحمها. من زوج كلمته من فاسق فقد قطع رحمها. وقالت عائشة رضي الله عنها النكاح رزق قد ينظر أحدكم أين يضع كلمة. موضوع الخامس الخطرة. عشان واحد يقتل امرأة لابد أن يتوافق شرطان في هذه المرأة التي تريد خطوتها. الشرط الأول أن تكون خاليا من الموانع الشرعية. والشرط الثاني أن لا يطلقك أحد إلى خطبتها ويجدل طلبها. الشرط الأول أن تكون خالية من الموانع الشرعية والثاني تكون لا تكونش حد إيه سبب. طب إيه هي الموانع الشرعية؟ إزاي تكون المرأة خالية من الموانع الشرعية؟ حكيم أن لا تكون محرمة عليه بسبب أسباب التحريم. وده موضوع مستقل هناخده إن شاء الله اللي هو المحرمات من النساء سواء كان التحريم مؤبد أو كان تحريم مؤقت. إذا أول حاجة في خلو المرأة من الموانع الشرعية أن تكون غير محرمة على الرجل بسبب من أسباب التحريم سواء المؤبدة أو المؤقتة. طيب الحاجة الثانية أن لا تكون معتدة. وفي هذا نوع من التفصيل حسب كان أتصرف في الخطبة ولا هتعرض في الخطبة. والله إذا كانت معتدة من طلاق راجعي حرمة الإثنان التعريف والإيه والتفصيل. لأن المرأة اللي طلقها زوجها طلاقا راجعيا بمعنى أنها في فترة العدة ويجوز له أن يراجعها لأنه باقية له عليها تطليقتان. فهنا لا يجوز التصحيح ولا التعريض لأنها تعتبر في عصمة زوجها وعلى ذمته ويستطيع إرجاعها ما تشاء دون أن يتوقف ذلك على إذنها ولا على رضاها ولا على رضا إليها كأنها زوجها. المعتدة من طلاق دائم أو من وفاة زوج فهذه يجوز في حقها التعريض دون التصحيح. يجوز في حقها التعريض دون التصحيح. يعني مثلا اسمك لا يرغب ودرت لو أن لي زوجة مثلك أو يذكر بعض مآثره في معرض بحثها عن زوجة يعني أو يهدي هدية وهكذا. يعني فهذا من التعريض لإرادة الزواج. هذا يجوز في فترة العدة بالنسبة للمعتدة من طلاق دائم يعني بحيث ان الزوج ما يستطيعش ارجاعها الا بعقد او مهر عقد ومهر جريدين او من وفاة. لو كان زوجها توفي وهي في عدة وفاة لها 14 و10 يمكن ان يدخل عليها الكفار ويكون في نوع من ايه التعريض وليس التطبيق. والدليل قول الله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكلمتم في انفسكم. وفي اخر ايه: ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. من الايه كان جايه في سياق الكلام على اللي توفي عنهن ازواجهن، فالايه تتحدث عن المواد الدفئه من الوفاء. والحق اكثر العلماء بها البائن، وان خالف بعضهم، لكن الراجح ان المعتد من طلاق بائن او من وفاه الزوج يجوز ان يعرض لها للخطبه. والتصريح والنصح في الاحوال مع المعتدات. الشرط الثاني: ان لا يطبقه غيره اليها بخطبه شرعيه، لما رواه مسلم واحمد عن عقبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن اخو المؤمن، فلا يحل له ان يبتاع على بيع اخيه ولا يقصر على خطبه اخيه حتى يبر، يعني حتى يخطب. التحريم هنا في اي حاله: لو الخطب راح تقدم وطلب فلانا من الناس وحدث نوع من الرضا والركون اليه وعلم الثاني بذلك، فهنا يحرم عليه ان يتقدم في خطبته. لكن لو ما علمش برضا الطرف الاخر، يعني مثلا عرف ان فلان راح عاوز يتكلم في فلان لكن لم يعلم ركون الطرف الاخر ولا رضاه، او علم تردده، او علم تردده، او لم يعلم وذهب وخطب حتى لو كان قد رضى لكنه ما كانش يعرف. ففي كل هذه الاحوال تعتبر خطبه صحيحه ولا يترتب عليها بعد ذلك من عقد النكاح، هو عقد صحيح. والحاله التي تكون هذه الخطبه محرمه قلنا اذا كان قد علم ان اهل المراه قد وافقوا ورضوا ورسموا الى هذا الزوج، فلا يجوز بعد ذلك ان يدخل ويتقدم في الخطبه. طيب لو فرض وخطبها واهل الزوجه مشوا به الاولاني وتم عقد الزواج مع الشخص الجديد، فهنا قولان العلماء: القول الاول هذا الامام مالك واحدى روايتين عن الامام احمد ان هذا النكاح باطل، ان هذا النكاح باطل، لان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يحرم خطبه هذه المراه الا ليحرم الزواج بها. والروايه الاخرى عن الامام احمد وقول الامام الشافعي وقول ابي حنيفه انه ياثم، لكن النكاح في حد ذاته صحيح. قالوا: لان الخطبه امر متقدم على العقد، والمحرم امر ليس في ذات العقد ولكن امر قبله، اما العقد فهو صحيح. وشيخ الاسلام يعني قال ان القول الاول اشبه بما في كتاب السنه، القول الاول اشبه يعني اقرب لما في كتاب السنه، وكانه يعني راعى غرض الشارع. يعني هو لما الرسول عليه الصلاه والسلام ينهى عن خطبه مثل هذه المراه معناها انه لا يجوز لك ان تتزوج بها، فاعتبروا ان ليس اشاره الى ان ما ياتي من العقد ليس ايه صحيح، فيكون العقد كذلك غير صحيح، يكون هذا الخطبه غير صحيح. طبعا من الامور اللي تلحق بخطبه المراه النظر اليها، فيتحدى النظر الى المخطوبه، فيما رواه ابو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا خطب احدكم المراه فان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعو الى نكاحها فليفعل. قال جابر: خطبت امراه من بني سلمه فكنت احسن اليها. وكذلك حديث المغيرة انه خطب امراه فقال له الرسول عليه الصلاه والسلام: نظرت اليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر اليها، فانه احرى ان يؤدم بينكما، اي اجدر ان يدوم بينكما الوفاق. وكذلك حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا خطب امراه من الانصار فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: نظرت اليها؟ قال: لا. قال: فذهب فانظر اليها، فان في اعين الانصار شيئا، قيل عمل وقيل صغر، يعني ايه اذهب وخد بالك يعني. الى اي شيء ينظر من هذه المراه؟ يعني هو ان راى منها شيئا على غفله فلا باس، سواء كان الوجه والكفين او غير ذلك. اما ان ذهب اليها وخرجت اليه عامده لترياه من نفسها، فالجمهور هنا على انه يرى منها الوجه والكفين. طبعا ما وردش شيء محدد او نص في الخطب يشوف ايه بالظبط، لكنها مساله اجتهاديه. الجمهور قال الوجه والكفين فيهم كفايه، اولا لان الاصل حظر نظر الرجل المرأة الأجنبية، فلما يباح له ذلك نقتصر على أقل القليل اللي يؤدي الغرض. وقالوا النظر إلى الوجه والكفين يؤدي الغرض، لأن الكفين دل به على خطوبة البلد أو عدمها، والوجه دل به على الجمال أو الزمان. قالوا فيكفي ذلك، ولم يتوسع كما توسع بعض العلماء. طبعا في الغرض من النظر ان تقرر هل هتقدم على هذا الزواج ولا هتقدم، يبقى الغرض الاقدام او الاحجام. فبعد ما تقرر وتجد ان المراه دي خلاص صالحه لك، ما يجوزش بعد كده انك تذهب وتنظر اليها الا بعد الاذن وتعصب عليها، لان الشرع انما اباح لك النظر حتى يعني تحدد هل هذه المرأة تناسبك أم لا تناسبك. مش تقول أنا والله إيه حضرت خطوبة فيجوز لي أن أنظر إلى المرأة، لا هي أجنبية لكن يجوز لك تخاطب حين تتقدم لخطبتها أن تنظر إليها حتى تقنع بها. قد لا تستطيع اتخاذ القرار من النظرة الأولى، تحتاج إلى ثانية إلى ثالثة، وهي الأخرى من تستطيع أن تنظر أيضا كما يقول عمر رضي الله عنه فإنه يعجبهن منهم ما يعجبهم منهن. هي يعجبها أشياء في الرجل مثل ما أن الرجل يعجبه أشياء في المرأة. فإذا ما حدثت القناعة عندك بهذه المرأة فلا يجوز لك بعد ذلك أن تذهب للنظر إليها. لكن إن حدثتها مع عدم القلوة ومع عدم النظر فذلك جائز إذا كان بحاجة. طبعا برضو من الأشياء العلماء بينوها أن الإنسان لا يقصد بهذا النظر التلذذ وإرواء شهواته بالنظر، لأنه هو ينظر لغرض التحريك فقط تناسبه أن لا تناسبه، لكن ما يعودش يقصد الإيه التلذذ والتشافي بالنظر إلى هذه المرأة لأنها لا تزكى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نظر إليها لم تعجبه ما يعودش يقول في واحد أصل فيها وفيها وفيها، لكن يتحب له السكوت، يتحب له السكوت لأنه يعني إذا تحدث عن يعني أشياء فيها قد تتأذى بما يظهر عنه، وربما الشيء الذي لا يعجبه هو قد يعجب غيره. بعد النظر لا بأس أن يتحرر بعد ذلك عن الصفات، يعني سواء صفات أخرى خلقية لا غضب الوجه والكفين أو عن صفات خلقية وعن طبيعتها وعن نفسها، فالأمور دي هي كان ينجب الإنسان كذلك يعني يتحرى عنها ويسأل عنها حتى تدوم العيشة عن طريق سؤال الثقات أو أن يرسل امرأة يعني من عنده قد يعني تطلع على ما لم يطلع عليه هو من هذه المرأة. طيب لو واحد بعد ما خطب عدل عن الخطبة ما الذي يترتب على ذلك؟ طبعا الخطبة مجرد وعد بالزواج، يعني واحد يوعدك ان انا هناخد منك او الرجل يوعدك ان هو يتهالك، فالخطبة مجرد وعد وليس عقدا، وكل من الطرفين ينبغي له ان يوثق وعده، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول آية المنافق ثلاث، اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. فمعنى ذلك انه لا ينبغي ان يخلف الانسان الوعد الا العذر، لو كان ثم عذر او شيء تغير ما كانش متوقعه، او الرجل مثلا كان عنده مال فهلك ماله فقال خلاص انا هنرجع عن الخطبه لاني مش هنستطيع الزواج في هذا الوقت، كان لو حدث ظرف او عذر فهنا يجوز ان يرجع عن وعده، اما ان لم يكن هنالك عذر فلا ينبغي ان يعد الانسان عن هذا الوعد. طيب لو خلف الوعد سواء الخاطب او المخطوبة او ولي المخطوبة ما الذي يترتب على ذلك؟ يعني هنالك اقوال متعددة، والراجح منها انه يفرق بين ما اذا كان العدول من جهة الخاطب او كان العدول من جهة المخطوبة، وهذا مذهب الامام مالك وهو يعني الاقرب الى تحقيق العدل. فاذا كان الرجوع من الخاطب فحينئذ لا ينبغي له ان ياخذ الهدايا التي اهداها اليه الا ما كان من قبيل المهر، لان ما فيش عقد فاهل المخطوبه لا يتفقون مهرا. ففي الحاله دي لو كان قدم جزء من المهر قبل العقد يعني قبل كتب الكتاب، وحتى لو هو اللي عدل عن الزواج فدي سرد المهر بتاعه. بالنسبه للشبكه فيها خلاف لانها تخضع الى العرف، فوالله اذا كان العرف يعتبر الشبكه من المهر فمعناه ان الشبكه المفروض ترجع تاني لهذا العدل عن خطبته، واذا كان العرف يقول الشبكه دي تعتبر هديه وليست من المهر ففي هذه الحاله اذا كان العدل عن الخطبه هو الرجل فلا ينبغي له ان يطلب الشبكه، لا يحل لهم ايه الشبكه. وهذا في نفسه يعني فيه خلاف حتى من اهل العرف. في فقه السنه اشار الى ان من الهدايا الشبكه، وفي بعض البحوث الاخيره للازهر قالوا انها أشبه بالإيه بالمهر، لأن الناس بيهتموا بيها بيصطفوا عليها وممكن تتحدث بلاي ويمكن أحيانا تكون بمبلغ كبير إلى أجري، ولعل هذا هو الأقرب إن الشبكة تلحق بالإيه بالمهر. ولذلك إذا حدث خلاف بين الخاطب والمخطوبة والإنسان ترى هذه المخطوبة فنقول أنه يسترد بالمهر ويسترده أيضا الشافع. وبالنسبة للهدايا لا يستردها لأن العدود من جهة. أما إذا كان العدود من جهة فينبغي أن ترد إليه ما أهداها لأن هي اللي من الشافع وهو أهداها هذه الهدية لأكبر الناس تكون زوجة له فلا هنية معينة في إيه؟ الهدية. وقد صح عمر رضي الله عنه أنه قال من وهب هبة لوجه الله فذلك له ومن وهب هبة يريد ثوابها فإنه يرجع فيها إن لم يرضى منها. إن توجدت هبة تريد ثوابها ثوابها هنا الزواج فلم ترضى من هذه الهدية المقصوبة ما كانش من نفسك أولين قال لك لا خلاص مش زواج والله الهدية أنا هدية في الغرض معي لا يرجع لأي شيء الهدية. في حاجات تعد قصور عليها الثلاثاء بتبقى هدايا لكن المروءة تقول انك ما تطلبش بيها. يعني مثلا واحد كان جاب ليه فستان وصيف او جاب لهم عندكين شوكولاته او جاتوه وتسكر رايح. ففي ناس يقول لك ايه ده انا يوم الفرح طلبت كذا وانا جبت جاتوه وجبت فستان وجبت مش عارف ايه. ففي قول الاحناف يعني والله اعلم هو الاقرب للشريعه او لروحها ان الاشياء التي تستهلك يعني حاجة كبيرة حاجة كبيرة فقال لا ينبغي أن يطالب بها الخاطر حتى لو هو اللي عالم يعني لكن يطالب بمثلا الأحجار من مد مثلا ذهب مبلغ معين مثلا من المال حاجات زي كده لكن ما يشعر فيهم على الأكل وعلى الشرب وعلى إيه اللي بيسبب في اليوم ده اللي بيسبب في اليوم. الموضوع الثالث عقد الزواج. عندنا في عقد الزواج أكثر من جزئية. الجزئية الأولى في أركان العقد في هي وبعد كده في شروط صحة الزواج وبعدين حاجة اثنين شروط نفاذ العقد وحاجة أخيرة اثنين شروط لزوم العقد. يعني في فرق من الحياة أركان العقد حاجة وشروط صحة الزواج شيء آخر وشروط نفاذ العقد حاجة ثالثة وشروط لزوم العقد لحاجة رابعة. نتكلم على الأربع أشياء هي تحت عنوان عقد الزواج. فتكلمنا النهاردة بسم الله تعالى عن الجزئية الأولى في عقد الزواج ألا وهي أركان العقد. كان الأركان تلخص باختصار في الرضا. الرضا اللي يعتبر هو الركن اللي يقوم عليه الزواج الرضا من الطرفين. ولما كان الرضا يعني أمرا نفسيا في داخل النفس لا اصطراع لنا عليه فأقام الشرع مقامه حاجة اسمه الإيجاب والقبول. الإيجاب والقبول يعني صيغة بتجري على اللسان يستدل منها على حصول الرضا. والإيجاب هو ما صدر أولا من أحد المتعاقدين والقبول هو ما صدر ثانيا من المتعاقد من العاقد الآخر. يعني والله إذا الزوج اللي تحدث الأول يبقى كلامه إيجاب وأهل الزوجة كلامهم قبول وهم اللي تحدثوا الأول يبقى كلامهم إيجاب والخطب كلامه قبول. فمثلا انت تذهب الى اهل المرأة وتقول لوالدها زوجني بنتك فيقول قبل او وافق او رضي انت اوجبت هو ايه قبل. ممكن يقول لك ايه زوج وكذا فتقول قبل هو اللي اوجب انت ايه. فاذا الايجاب مش مختص دايما بالخاطر والقبول مختص باهل المخطوبة لا حتى في البداية من اللي بدأ انت كلامه بنسميه ايه ايجاب. هذا الإيجاب والقبول حتى يكون معتبرا وصحيحا فله شروط بيسموها شروط الانعقاد. شروط الانعقاد طيب ايه شروط الإيجاب والقبول؟ في اربع شروط. اول حاجه تمييز كل من المتعاقدين. يعني ما تجيش ايه طفل يعني صغير فيميز او تجيب مجنون ولكن يكون كل من الطرفين الخاطب وولي المخطوبه عقلاء مميز. الشرط الثاني اتحاد مجلس الإيجاب والقبول. يعني من يقول لك زوجي مثلا وتيجي بعد الأسبوع تقول مثلا قبل لا يحتاج إلى إيجاب من جديد. لكن إذا كنت نفس المجلس حتى لو تراخى الوقت على الراجع يعني على الأصح فأنا طلبت الزواج وفي نهاية المجلس أنت قلت إيه قبل فهنا يعتبر المجلس متحد. الشرط الثالث من شروط الانعقاد او من شروط الايجاب والقبول ان لا يخالف القبول الايجاب الا الى ما هو احسن. ما نقولش مثلا زوجي بنتك فلانه فتزوجتك الاخرى هو أجاب بشيء غير اللي أنا طلبه. قال أنا معقل الزواج ده بتقول ولا بتتكلم؟ الأسئلة بعد الإجابة في وقت عن تبع بعد كده إيه اللي يحب يسأل يحب يسأل وينطرد إن شاء الله. لو في حاجة حد ما سمعهاش وقفني فيها، لكن أقصد الأسئلة يعني واحد طرأ في ذهن السؤال، لكن لو كلمة ما سمعهاش أو ما سمعش الدليل أو فهمش الكلمة دي ممكن يوقفني. لكن لو خالف القبول الإيجاب لكن بشيء أحسن فهنا ينعقد الزواج. مثلا لو قال ولي المرأة زوجتك ابنتي على 10,000، فقال القاضي قبل على 15,000 ففي 5-8 زيادة، فهنا يصح هذا الإجابة القبول لأن القابل عدم إلى شيء أحسن من اللي أوجبه الأول. الأخير سماع كل من المتعاقدين بعضهما من بعض ما يفهم به المقصود من الكلام، وأنه إنشاء البيت العقد حتى لا يحدث خلاف يقول لا ما كنتش فاهم قصده، أنا كنت قصده كذا، ما كانش قصده إنه يزوجه وهكذا. فسهل كل واحد للغة الآخر ومقصده من الشروط الواجبة. دي أربعة أشياء. نعم الأخير اللي هو سماع كل من المتعاقدين بعضهما من بعض ما يفهم منه أن المقصود من الكلام هو إنشاء عقد الزواج. سماع كل من المتعاقدين بعضهم من بعض ما يفهم منه أن المقصود من الكلام هو إنشاء عقد الزواج فعلا. طيب نيجي بعد كده اتكلمنا على الإجابة والقبول وعلى الشروط وما تطرقناش للألفاظ اللي هجلوها. إيه اللفظ بتاع الإجابة وإيه اللفظ بتاع اللفظ اللي يجري عليه الإجابة والقبول. فأما إذا كان بلفظ الإنكاح أو التزويج فلا خلاف في صحته، يقول زوجتك او انكحتك او يقول الخاطب زوجني او انكحني، فلا خلاف في صحه الايجاب والقبول بهذه الالفاظ، لكن اختلفوا في مسواها. زي مثلا لو قال ملكتك ها قال وهبتك ابنتي على كذا مثلا، يعني فهذه الالفاظ التي ليست من الفاظ النكاح ولا التزويج ولا مشتقه منها هذا فيها خلاف بين العلماء، والراجح انه يصح الزواج بكل لفظ يدل عليه، لأن العبرة في هذه المقاصد كما في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العبرة في هذه العقود المقصود منها وليس الألفاظ. فبأي لفظ جرى الإجابة والقبول بحيث هو ذي اللفظ اللي يفهم منه هذان المتعاقدان أن المراد إنشاء عقد الزواج فالزواج في هذه الحالة صحيح. وطبعا يعني يؤيد ترجيح هذا القول يعني قول الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل من لم تكها بما معك من القرآن ولم يقل زوجتك، وهذا اللفظ الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على صحة الزواج بهذا. وكذلك صح زواج الرسول عليه الصلاة والسلام بلفظ غير التزويج والإنكاح كما في قوله تبارك وتعالى وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن صح بهذا اللفظ فيمكن أن يصح لأمته، لكن تكون الهبة معها إيه صداق، لأن الزواج بغير صداق كان صوفية له عليه الصلاة والسلام. يعني يتصل هذه المسألة هل ينعقد العقد بغير اللغة العربية؟ أيضا حصل خلاف من العلماء في هذا، والراجح الذي يعني لا ينبغي أن يعلن عنه أنه يصح بغير اللغة العربية. طبعا هم لو كانوا مش عرب أساسا فالخلاف أقل، ومع هذا يعني أغرب بعض العلماء أقل يتعلم الأول العربي وبعدين يتجاوز فيعرف الأول يتكلم إزاي لما بيتعلم الفتحة، يعني فما في فرق بين الإيه المقصود من قراءة الفتحة الصلاة والتعبد بهذه الحروف وبين الزوائد. يعني ما يلزمش تكون تتعلم عربي وربما تعلم العربية وبين الكلمة غلط تبوظ العقد ثاني، فالأول ما يتحدث بالشيء اللي هو فاهم إن الدول تعوي. أما إن كانوا عرب فهنا الخلاف أشد، ومع ذلك الراجح برضه 200 والله هم العالم متقرمجين، فالرجل راح طلب الأجنبي والثاني واقف الأجنبي الزواج صح، لكن كما يقول شيخ الإسلام ومع ذلك لا ننازع في أن ذلك يكره، لأنه كما يقول ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء أنه يكره للإنسان أن يتحدث بغير العربية بغير حاجة، ما يقعدش يتباهى بالكلام بلغة أجنبية، لكن لو تحدث بهذا يعني بحاجة فلا بأس، وإن تحدث قليلا أو مرات نادرة أو عابرة فلا يكره، لكن إذا غلب عليه أنه يحب أن يستخدم المصطلحات الأجنبية فهنا الكراهة. طيب وهل ينعقد بإشارة الأخرى؟ طبعا لنفس كلامنا والله إن فهم المقصود من هذه الإشارة فينعقد الزواج بذلك كما ينعقد البيع إذا فهم الإشارة. طيب وهل ينعقد للغائب اللي بيرسل رسول او يكتب كتابا؟ نقول لو ارسل رسول او كتب كتابا ومبينا الغرض فينعقد، لكن يكون الرد في اثناء حضور الرسول او حين وصول الكتاب. يعني بنعتبر هنا بدل ما الطرفين موجودين حقيقه باعينهما، نقول ماشي في طرف موجود والطرف الثاني اللي هيجيب عنه الرساله او الرسول او الكتاب، فنعتبر ان الرسول او الكتاب هو دي اللي منه الاجابة او الحضور، فلازم يكون المجلس مستحيل. فنقول لما الرسول يجي نرد عليه غوايه او نفس مجلس كلامي مع هذا الايه الرسول اللي جاي، او لما يجي الخطاب فوافق عندي عند وصول الخطاب. و يعني يقول انما ويشهد على ذلك من بحضرته ان والله اتم الخطاب كذا وانا ايه قبل، فينعقد الزواج. طيب الصيغه اللي هي اللي قلنا العلماء اختلفوا فيها، هل لازم تكون بالعربي ولا ما تكونش، وهل لازم بلفظ النكاح او التبييض، ولا يمكن اي لفظ مما يدل على المقصود من الزواج؟ ورجحنا ان ايه ان العقد او ينعقد باي لفظ يدل عليه ما دام المتعاقد لم يفهم كل منهما المقصود من هذه الكلمات او من هذه الكلمات. يبقى بعد ذلك في شروط معينة لهذه الصيغة، ماشي مع الألفاظ هي تكون في الماضي، تكون في الحاضر، تكون في المستقبل، هل في شروط للصيغة؟ هي في شروط. الشرط الأول اللي تكون بلفظين وضع للماضي أو أحدهما للماضي والآخر للمستقبل، يعني يا إما العاقدان كل واحد يتكلم في الماضي. نقول مثلا إيه زوجتك ابنتي وأنت قلت قبل، زوجتك بفعل ماضي وأنت قلت قبل برضه في الماضي. الماضي قاطع في إرادة التزويج وأن الزواج معقد بالفعل. في المستقبل الألفاظ المستقبلية قد تريد منها الانعقاد وقد تريد أنك تفكر. يعني ما مثلا لو قلت لك أزوجك ابنك فأنت قلت إيه أقدر؟ إحنا هنا ما نقدرش نقطع زي ما لو كتب الألفاظ في الماضي إن أنا فعلا زوجتك وأنت قبلت، نقول أزوجك. يعني إيه رأيك أزوجك ابنك؟ ممكن نفكر أزوجك ابنك، وأنت تقول أنا نفكر نخرج، ممكن يكون معنى كده. لكن لو أخذ اللفظين في الماضي والآخر في المستقبل ينعقد الظاهر، لو أخذ اللفظين في إيه؟ في الماضي والآخر في المستقبل. فلو قلت زوجتك ماشي فقلت قبل مثلا، أو زوجتك ماشي فقلت إيه؟ أقل. يبقى إذا أخذ اللفظين في الماضي والآخر في المستقبل أو اللفظين في الماضي، ده الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون الصيغة منجزة، منجزة عكس المعلقة، يعني مطلقة مش معلقة على شرط، ولا مقترنة بشرط، ولا مقترنة بزمن معين أو مضافة لزمن مستقبل، لا تكون الصيغة خالية من كل هذا، تكون منجزة يعني حاضرة حالة في الحال، ليست معلقة على شرط في المستقبل، ولا مقرونة بتحقق شيء معين، ولا مضافة إلى زمن مستقبل، ولا متوقفة على زمن أو مقترنة بزمن محدد. يعني نفصل إيه الكلام ده عشان ده بنقول تكون منجزة، يعني غير معلقة على إيه؟ على شرط. معلقة على شرط زي إيه؟ إن التحقت بالوظيفة الفلانية تزوج قبلت زواج ابنتك، أو مثلا زوجتك ابنتي إذا أنت التحقت بالوظيفة الفلانية. بعد كده حتى لو التحقت بالوظيفة اللي هي لا ينعقد الزواج، يعني لا ينعقد بهذه الصيغة لا حاضرا ولا مستقبلا، كأنه ما أنت حاجة. في حالة ثانية إن التعليق يكون على شيء مش مجهول، لكن على شيء حاصل بس احنا مش عارفينه، زي ايه؟ لو قال ولي الزوجه زوجتك ابنتي فقال قبلت ان كانت سنها 20 سنه، دي حاجه كانت معروفه في الواقع بس احنا فات الكلام مش عارفينه، وكانت البنت فعلا عندها ايه 20 الزواج صحيح، دي نوع من التعليق لكنه على ليس على شرط منتظر تحققه، وانما هو على شرط محقق ايه بالفعل. طيب وما تكونش مقارنه الصيغة بزمن معين، زي ايه زوجتك ابنتي شهرا او زوجني ابنتك سنة، هنا الصيغة مقترنة بزمن معين اللي بيسموه زواج المدة، نتكلم عنه في المسلم بعد ايه نكمل بيه الشروط. وما تكونش مضافة الى زمن مستقبل، زي ايه زوجتك ابنتي سنة القادمة او اذا طلع الهلال او كذا، لا ينعقد الزواج لا حالا ولا ايه ولا مقرنا. طيب الحاجه الاخيره ما يكونش مقترن بشرط، الصيغه ما تكونش مقترنه بشرط. الشروط هنا اربع انواع لان في بعض الشروط تبعها بعض العلماء، فلازم نقسم انواع الشروط. الشروط يا اما يكون شرط هو من مقتضى العقد، هو من مقتضى العقد، فده يعني بنجيبه عشان نكمل في الصوره بس، لكن ده هو طبعا لا شك انه لا يفسد الصيغه، لان انت بتشترط شيء هو من مقتضى العقد، كما ان يشترط على الرجل ان يعاشر هذه البنت بالمعروف. طيب هو ده من مقتضى العقد وده واجب عليه من غير ما ايه محد يشرطه عليه، فلا شك ان هذا الشرط لا يؤثر على صحه العقد بل هو من مقتضى العقد. النوع الثاني شرط عكس، شرط يناسب مقتضى العقد، فيحدث الزواج ويقبل الزوج بشرط ان لا يجامع مثلا، او بشرط ان لا ينفق عليه، او بشرط ان لا يعطيها مهر، فهنا الزواج صحيح والشرط ثابت لا قيمه له، فيتزوجها ويجب عليها ان يطأها ويجب عليها ان ينفق عليها ويجب عليها ان يعطيها مهر، يبقى بليل الشرط والعقد ايه صحيح. النوع الثالث ان يكون شرطا نهى الشارع عنه، ففي هذه الحالة يحرم الوفاء بهذا الشرط ولا يصح هذا الزواج. مثاله أن تشترط المرأة على الرجل أن يزوج من عنده حتى تقبل به، تطلع إلى أولانية قبل ما تتزوج، هذا الشرط محرم لا يجوز أن يتم العقد عليه. يعني في أحاديث كثيرة منها أن النبي عليه الصلاة والسلام في رواية البخاري ومسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيعه، ولا تسأل المرأة صلاتها لفتح ما في صحفتها أو إنائها، يعني تمثيل كنيب بتميل إيه الإناء بتاعها وتكبه في الإناء بتاعها، على أعتبار أن النفقة بتتحول من بعد ما كانت نفقة على الأولى أصبحت نفقة على الإيه؟ على الثانية. فهذا العقد إن تم يفسد لأنه عقد إيه؟ غير صحيح. النوع الأخير من الشروط أن يكون شرطا فيه نفع للمرأة ولم يحرمه الشارع، فحدث فيه خلاف، والراجح وهو مذهب الإمام أحمد ورجح شهر الإسلام أن هذه الشروط جائزة، كما لو اشترطت المرأة أن لا يسافر به إلى بلد أخرى غير بلدها، أو أن لا يخرجها من دارها، أو أن لا يكلفها العمل مثلا خارج المنزل، أو أن لا يتزوج عليها، يبقى الحاجات ده هي تكون إذا كانت شرط شرطته المرأة على الرجل وهو فيه نفع للمرأة فيصح هذا العقد ويوفى كذلك بهذا الشرط، لأنه ليس شرطا محرما والمرأة تطلب منه منفعة لها ولا يناسب هذا العقد من الاستمتاع بها وما يمنعه من الإنفاق عليها. فإن قال يعني قائل طيب أنت ليه قلتم ما يصحش الزواج إذا سألت زوجها أو شرطت عليها أن يطلق الأولى، وقلتم يصح لو شرطت عليه أن لا يتزوج عليها، فالجواب أن هناك فرقا. في الحالة الأولانية اشتراط هذه المرأة على زوجها أن يطلق الأولى فيه ضرر على الأولى لا شك في ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، ولكن إذا شرطت أن لا يتزوج ثانيا فلم تضر غيرها ولم تحرم شيئا على الزوج لأنه كان يثبت له لأنه يثبت لها في ذلك الخيار، فإذا تزوج إما تستمر على العشرة إما إيه تتركه، ومن جهة أن النص فرق بينهما فما نلحقهمش في بعض بقياس، لأن ورد نص في تحريم أن تسأل المرأة زوجها طلاق إيه الأخرى أو تريد أن يطلق الأولى وهي تتزوج ويكون نكاح على ذلك، في نهي حديث صحيحة، لكن ليس هنالك نهي للمرأة إن هي تشترط على الزوج أنه لا يتزوج عليه ويكون ذلك عند العقد، فإن لم تشترط فلا يحق لها الطلاق إذا تزوج زوجها بامرأة ثانية، ويعتبر هذا من سؤال الطلاق غير ذلك، كما سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن ذلك بعد محاضرة ألقاها الشيخ الدريعي في هذه المسألة، سئل عن ذلك فقال ما دام أنه لا يجر عليها أنه يعد معها فلا يجوز لها أن تطلق الطلاق بسبب أنه تزوج عليها.
لطفا يصل بالشريف.